انتهت منذ الصباحية. أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. في البدء تحدثنا يوم أمس عن أصحاب الإجماع وعن أن صفوان بن يحيى هو من أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع هم 18 فعلا، ولكن كما يذكر الأصوليون 6 من أصحاب الباقر عليه السلام، و6 من أصحاب الصادق، و6 من أصحاب الكاظم عليه السلام. أما 6 الذين من أصحاب الباقر عليه السلام فهم زرارة ابن أعين، ومعروف ابن خربوذ، وبريد العجلي، وأبو بصير الأسدي، والفضيل ابن يسار، ومحمد ابن مسلم الطائفي. هؤلاء 6 هم من أصحاب الإجماع عند الإمام الباقر عليه السلام، الذين إذا وصل إليهم الخبر لا يسأل بعده عمن نقلوا. وأما 6 من أصحاب الصادق عليه السلام فجميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عيسى، وحماد بن أبي عثمان، وأبان بن عثمان. هؤلاء 6 اللي من أصحاب الإجماع عند الإمام الصادق عليه السلام. وأما 6 الذين هم من أصحاب الإجماع من أصحاب الكاظم عليه السلام فهم يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى صاحبنا في الرواية المقبولة، ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي ناصر. فإذن هؤلاء 18 رجل هم من أصحاب الإجماع الذين إذا نقل الخبر وكان في طبقاته ثقة عنهم فإنهم بعد ذلك لا ينقلون إلا عن الإمام عليه السلام. طيب، تحدثنا يوم أمس وقرأنا المقبولة، وفهمنا أن المقبولة أيضا فيها مقاطع، وأصل كلامنا عليكم السلام وأصل كلامنا كان الترجيح بالصفات. بعد أن تحدثنا عن مسألة الترجيح بالأحدث تحدثنا يوم أمس عن الترجيح بالصفات، ولكن ينبغي أن نتأمل في المقبولة، هل أنها كلها جاءت في سياق واحد بحيث يمكن الاستدلال بها على الترجيح بالصفات أم ماذا؟ المصنف يذكر ملاحظات. الملاحظة الأولى إن الذي يتوضح من هذه المقبولة أن التمييز والترجيح بين الحاكمين لا بين الراويين، وفرق بين الراوي وبين الحاكم. الحاكم حكمه نافذ، يعني في الحقيقة لما يسأل الإمام عليه السلام عن الرجلين اللذين وكلا 2 حاكمين لا راويين، فإن الإمام عليه السلام يجيبه بالترجيح، ولكن لا يجيبه بترجيح الراويين أو الروايتين، وإنما يجيبه بترجيح الحاكمين. ولذلك يقول المصنف لماذا جعلت الأفقهية بجانب الأعدلية، فقه الرجل، ما نريد نقول الرجل حاكم للراوي، فقه الرجل ما مدخليته بتفضيل وترجيح الرواية، ما له مدخلية. ولذلك يتبين أن المراد من الرواية هو الحاكم الذي يكون حكمه نافذا وليس الراوي، مع العلم أن الحاكم في ذلك الزمن إنما كان يحكم بنصوص الروايات، ولكن يقول المصنف مع ذلك إلا أنه لا يتم الاستدلال بهذه الرواية، لأن هذه المقبولة جاءت في نطاق ترجيح أحد الحاكمين على الآخر، لا إحدى الروايتين عن الآخر، لا أقل في المقدمة. يمكن في المقاطع الأخرى واضحة الشهرة هو قضية رواية، صح ولا لا؟ لكن في المقدمة يتجلى أن الترجيح إنما يكون لحاكم على حاكم آخر، وليس لراوي على راوي أو لرواية عن رواية أخرى. يقول أقول من الواضح أن موردها، يعني مورد المقبولة، التعارض بين الحاكمين لا بين الراويين. ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، ذاك الزمن مثل الله يسلمكم الإخباريين، الإخباريين يحكمون بنص الرواية، بنفس الرواية يقعان بنص الأحاديث، لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة. لأن ذاك رحنا مجتهد وتسأل عن مسألة، يقرأ لك نص رواية لو يعطيك حكم، لا يستنبط لك حكما. الآن لو تروح لفقيه الآن تسأله عن حكم يستنبط لك من رواية، بينما في قديم الزمن لا، كان الحاكم إذا سألته عن حكم يأتي لك بنص الرواية، أجابك بنص الرواية. لا أنهما يقعان بتعبيرا من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث، تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم. يقول يمكن لقائل أن يقول هو صحيح مورد الرواية الحاكم، ولكن كما ذكرنا لأن الحاكم ينطق بنص روايتين فيمكن أن تجري هذه المقبولة على الروايتين المتعارضتين. يقول المصنف لا، في الحقيقة الرواية هنا منظورها الحكم النافذ، منظورها الحكم النافذ، ولذلك هي تختلف عن مورد كلامنا في الروايتين المتعارضتين، ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة. غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، حتى لو قلنا بأن الحاكم ينطق بنص الرواية إلا أن هذه المقبولة لا يمكن أن تكون قاعدة حتى نخرج من الروايتين المتعارضتين. والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث، فرق. الحاكم حكمه نافذ، بينما الراوي والمحدث وناقل الخبر حتى لو كان ثقة فإن حكمه ليس بنافذ. جهة الفرق هنا أنه بمجرد أن الناقل كان حاكما فإن حكمه آنئذ يكون نافذا وواجبا، ويجب الالتزام بطبقه وعلى مقتضاه، بينما الراوي حتى لو كان عادل حتى لو كان ثقة لا يجب الالتزام بما ينقل به، من باب نفوذ الحكم يعني نقول. لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث، والمفهوم من المقبولة أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه إنما هو بمراعاة ماذا؟ بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته، لأن الرواية واضحة بعد في أولها. فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، يتبين أكو حق متنازع عليه، هم ذاهبين إلى حاكم وقاضي. ويشهد لذلك يعني يشهد إلى أن مورد الرواية مورد الحاكم وليس الراوي، أنها جعلت من جملة المرجحات كون الحاكم أو الناقل أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث. العدالة في النقل الحديث واضحة، الصدق في نقل الحديث واضحة، بس فقه الشخص بالحديث ما مدخليته، هل له مدخلية في نقل الرواية؟ لا مدخلية له في نقل الرواية. فيتبين من وضع الأفقهية في عرض العدالة وفي عرض الصدق يتبين أن المورد مورد حاكم ومورد قاضي وليس مورد ناقل خبر ومحدث، ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية، ما لها دخل. الذي ينقل الرواية فقيه، شنو إلى دخل يعني؟ لو إنسان غير فقيه ونقل الرواية هل يفرق في نفس الرواية؟ لا يفرق. إذا كان من جهة الراوي لا يفرق، نعم إذا كان من جهة الحاكم يفرق الحال، فيجب أن يكون الحاكم أفقه من الآخر حتى نقدم حكمه على الآخر. نعم إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية. المقطع الأول اللي هو صفات الراوي وارد مورد الحاكم، بينما المقاطع الأخرى على الرواية ابتداء من الترجيح بالشهرة واللي الآن سوف نتكلم عنه، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه. الشهرة تختلف عن نفوذ حكم القاضي. صحيح يمكن في الرواية يتبين لنا بأن القاضي الذي يستند للرواية المشهورة أيضا حكمه أولى بالقبول من الآخر، لكن الشهرة مسألة متصلة بالرواية مو مثل الأفقهية اللي مسألة متصلة بالحاكم. وعليه في المقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه. ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكره في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي. تدري مثل كتاب الشيخ الكريني في الكافي مثلا، أو الشيخ في الاستبصار والتهذيب مثلا، أو من لا يحضره الفقيه، في الحقيقة يعلق على الروايات. من تعليق الروايات نفهم أنه يقبل هذه الرواية أو لا يقبلها. الكليني في الكافي حين تعليقه على المقبولة ما ذكر أن مرجح من مرجحات ترجيح الرواية على الرواية المتعارضة الأخرى صفات الراوي، فيتبين أن الشيخ الكليني كان متوجه إلى أن هذا المقطع خاص بالحاكم وليس بالروايتين المتعارضتين. فإذا القسم الثاني الترجيح بالصفات بصفات الراوي، وقد ذكرنا وذكر المصنف هنا بأن الترجيح بصفات الراوي إنما هو في مورد الحاكم والقاضي وليس في مورد الرواية. ثالثا الترجيح بالشهرة، وتحدثنا احنا أيضا في هذا الكتاب. نعم، صفحة 144 تحدثنا عن الشهرة مطلقا، ولكن اليوم نتحدث عن الشهرة فيما يتصل بالخبر. تقدم أن الشهرة ليست حجة في نفسها، وأما إذا كانت مرجحة للرواية على القول به فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها. الشهرة بذاتها ليست حجة، ولذلك قلنا رب مشهور لا أصل له. بينما هنا بعض الأحيان قد يمكن أن تكون الشهرة مرجحة للرواية، ولكن قبل ذلك يقول المصنف يجب أن نفرق بين نوعين من الشهرة، وهذه النوعين أيضا أشرنا إليهما فيما مضى. الشهرة الأولى الشهرة العملية أو التي تسمى بالشهرة الفتوائية، الشهرة الثانية الشهرة الروائية. الأولى غير معتبرة، يعني شهرة حكم عند الفقهاء لا تكون معتبرة إلا بأمرين كما سوف يذكرهما المصنف، بينما الشهرة الروائية معتبرة، إذا رواية مشهورة فهي معتبرة. والشهرة المرجحة على نحوين، شهرة عملية وهي التي تسمى بالشهرة الفتوائية المطابقة للرواية، فتوى مطابقة للرواية، وشهرة في الرواية وإن لم يكن العمل على طبقها مشهورا. الرواية مشهورة بس الفتوى قد لا يعمل بها. أما الأولى اللي هي الشهرة الفتوائية فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها. ما عندنا في الروايات والأخبار بأن الشهرة الفتوائية حجة يجب الالتزام بمقتضاها أبدا، ولذلك الفقهاء حتى لو خافوا من المشهور إلا أنكم تلاحظون أن كل فقيه يخالف المشهور في حكم من الأحكام، لأن الشهرة الفتوائية ليست ملزمة. أما الأولى فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها. فإذا قلنا بالترجيح بها، إذا قلنا بأن الشهرة الفتوائية ملزمة ومرجحة، فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. وهذا المصنف هنا ينقلنا إلى بحث سوف يأتي، أنه في بعض الأحيان هل يجب علينا أن نرجح بالمنصوص أم بكل ما يكون مقربا إلى الواقع. سوف يأتي كلام عندنا بعض الصفحات بأنه يجب علينا أن نقتصر بالقدر المنصوص من المرجحات الوارد في الروايات، وسوف يأتي كلام هل يجوز أن نتعدى إلى شيء يقرب الرواية إلى الواقع أو يقرب الحكم إلى الواقع عن ماذا؟ هنا المصنف يقول هالشكل، يقول لو كان هنالك شيء يوجب أقربية هذا الحكم إلى الواقع وأقربيته إلى الصحة، يجوز الاستناد إليها أو لا؟ يقول يمكن، فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع على ما سيأتي وجهه. غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران: رواية غير مشهورة ولكن أكو شهرة فتوائية، ماذا نصنع هنا؟ أو ما هي الشروط التي على أساسها يجوز أن نستند على هذا الحكم؟ يقول عندنا شرطان: الأول أن يعرف استناد الفتوى إليها، لازم نعرف الشهرة الفتوائية هل هي فعلا مستندة إلى ذيك الرواية أو لا، صح الله؟ لا، لأن بعض الأحيان قد تشتهر فتوى ولكن لا مستند لها، ما إلها مستند. نريد نشوف الآن الشهرة الفتوائية، الشهرة العملية، هل انطلقت هذه الشهرة من رواية أم لم تنطلق؟ لازم هذا نكون متوجهين إليه، أن يعرف استناد الفتوى إليها، إذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية في الوثوق بأقربيتها للواقع، لا، لازم نفهم بأن الشهرة الفتوائية منطلقة ومستندة من الرواية، مو فقط أكو حالة تطابق، يمكن أكو مستمدة، نعم، مأخوذة من الرواية، مو بس هنالك تطابق بين الشهرة الفتوائية وبين الرواية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الشهرة العملية قديمة. يعني شنو قديمة؟ يعني واقعة في عصر الأئمة عليهم السلام أو العصر الذي يليه، ثم في جميع الأعصار، مو الآن شن فقيه مثلا يتفقون في فتوى معينة نقول إيه هذه شهرة فتوائية ملزمة، لا،
العمل بالرواية قديم،
لا، مو العمل بالرواية قديم،
العملية
قديمة، نعم قديم، يعني مو بس في زماننا هذا. نريد نفرق بين الأولى والثانية. الأولى أن تكون الشهرة الفتوائية مستندة إلى رواية، الثانية أن يكون العمل طبق هذه الرواية من القديم، يعني في عهد النبي أو الأئمة أو العصر الذي يليه ويليه، مو هذه فتوى معاصرة مثلا اجتمع جمع من الفقهاء مثلا وقالوا بالمعاصرة. سيرة المتشرعية، لكن إذا وصلت للمعصوم، لأن سيرة المتشرع لا تكون حجة إلا إذا علم
قصائد،
يصير سيرة متشرعة، ولكن حجيتها ليست من سيرة المتشرع وإنما من اتصالها بسيرة المعصوم، يعني يجب أن نوصل سيرة المتشرع بالمعصوم. أن تكون الشهرة العملية قديمة، أي واقعة في عصر الأئمة عليهم السلام أو العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها لا أقل، يعني أثناء تحديد الوصول 400 مثلا ذاك الوقت يمكن أن نقبل الشهرة الفتوائية، أما بعده فلا. أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها، أو فيشكل تقوية الرواية بها، هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض. أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف، مصنف ينتقل لبحث آخر. هذا البحث خبر ضعيف، دائما ما تقرؤون في كتب الفقه الخبر المنجبر بعمل الفقهاء، هل يكون حجة أم يكون ليس بحجة؟ عند جمع من الفقهاء يقولون بأن العمل عمل الفقهاء جابر، لكن بالنسبة للسيد خوي يقول أن عمل الفقهاء ليس بجابر. طيب، ما إلى مدخلية، ما إلى ربط، يقول لك رواية فلما عملوا بها قووها، هي ضعيفة، والسيد الخوي يقول لك الضعيف لا يقوى، لا يتأثر يعني بالعمل، هو ضعيف من قاعه. أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه، فقد وقع نزاع العلماء فيه. طبعا احنا يقول المصنف ما نريد نتحدث عن التعارض، احنا نريد نتحدث عن الخبر الضعيف، يجوز العمل به او لا يجوز، يجبره عمل الفقهاء ام لا يجبره. والحق انها جابرة، هذا رأي المصنف، والحق ان عمل الفقهاء جابرة له اذا كانت قديمة ايضا. اي نعم، لان العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره. ويمكن تحدثنا يوم من الايام عن مبنى من مباني قبول الرواية وهو مبنى الوثوق. فاذا هنا وثق بان هذا الخبر صحيح ضعيف، ولكن لما عمل به المشهور من القدماء فعملهم قواه ووثق صدوره فجاز العمل به. والوثوق هو المناط في حجية الخبر كما تقدم، وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر فإنه يوجب وهن الخبر وإن كان راويه ثقة وكان قوي السند. خبر قوي السند صحيح ها، لكن الأصحاب أعرضوا عنه، فلما أعرضوا عنه أضعفوه، هو في حقيقته قوي ولكن الإعراض أوهنه وأضعفه. بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه. ليش؟ لأنه مدار تعجب، لأنه مدار تعجب، خبر قوي السند والأصحاب تركوا العمل به. شو تفهم من هذا؟ تفهم أنه ضعيف، يعني مع أنه هو قوي السند، هو قوي السند، ولكن الأصحاب سيرة العلماء القدماء كانت على خلافه فالعمل به أضعفه. شنو؟ شنو التالي؟ قوي في جميع الجهات، مثل ما ذكرنا يوم الأيام قضية التطهير بالنار مثلا، التطهير بالنار أكو رواية صحيحة لها زين، ولكن هكذا يقول. طبعا لو تبحثوا في متون الفقه تشوفوا لها بعض الاختراقات على كل حال. ايوه اعتقد اكو ايضا قبله من قال بهذا الامر، لان الرواية يمكن قرأتها لكم ذيك المرة كانت يا صراحة على كل حال. واما الثانية وهي الشهرة في الرواية فان اجماع المحققين قائم على الترجيح بها. اذا عندك روايتين، رواية مشهورة ورواية غير مشهورة، يجب تقديم الرواية مشهورة. وقد دلت عليه المقبول المتقدم وقد جاء فيها، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، والمقصود من المجمع عليه المشهور بدليل فهم السائل ذلك إذا عقبه بالسؤال فإن كان الخبران عنكما مشهورين. المجمع ما يريد الإجماع المصطلح هذا الإجماع، لا، وإنما يراد به الشهرة. ولا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع، ما المراد الإجماع المصطلح اللي هو أجمع الناس كلهم، لا. ولذلك السائل فإن هم أشار إلى الشهرة بعدين، بعد أن أجابه الإمام بالمجمع سأل عن الشهرة، فيتبين أنه يريد بالإجماع الشهرة وليس الإجماع المصطلح. وقد يقال إن شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور، وعلى الأقل يوجب كونه موثوقا بصدوره. وإذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه. زين، الآن هنا تجي عندنا مشكلة الله يسلمكم. أكو عندنا خبرين، هذا مشهور وهذا غير مشهور، صح الله؟ لا، غير مشهور يعني شنو؟ يعني خلنا نقول غير مشهور، هل يعني أنه مقطوع العدم؟ هل يعني أنه موثوق بعدمه؟
لا،
قطعا لا يعلم. ليش؟ لأن احنا ذكرنا من أول الكلام، ذكرنا بأن التعارض يجب أن يكون بين حجتين، بين حجتين، هذا هو حجة أيضا، ولكن الشهرة رجحت هذا على هذا، وإلا هو لا ينزله منزلة مقطوع العدم. إذا مقطوع العدم صار فقط لا يوجد إلا دليل واحد وهو المشهور، ولكن هذا خلاف ما أسسناه سابقا بأن عندنا حجتين في المقام. وإذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه، فلا تعمه أدلة حجية الخبر. إذا هو مقطوع العدم أو موثوق بعدمه وإحنا قلنا دليلان متعارضان حجيتان، فهذا خطأ إذن بين المشهور وغيره. وعليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح إحدى الحجتين، بل تكون لتمييز الحجة عن اللا حجة، فغير المشهور ليس بحجة والمشهور هو الحجة. لكن هذا الخطأ يقول المصنف، يقول هذا كلام المستشكل خصم في غير محله. والجواب إن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، مو مقطوع العدم، الشاذ مو مقطوع العدم. وأما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضة فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر. يقول فيه لازم نميز بين مسألتين، عندنا خبر مشهور وخبر غير مشهور. خبر غير مشهور يعني هو صادر عن المعصومين عليهم السلام، ولكننا بعد شهرة هذا لا نقول بأن هذا فعلا أصبح يجب الامتثال له، فعلا لا نقول بأنه فعلا يجب الالتزام به بسبب شهرة الرواية المقابلة. ها؟ ليش؟ لأنه لما تعارضا رجحنا الرواية المشهورة عن الرواية غير المشهورة، ولكن ما أسقطناها عن الاعتبار، ولكن ما نزلناها منزلة المعدوم، لا، وإنما لا يوجد عندنا ظن فعلي بهذه الرواية بسبب شهرة الرواية أخرى. وأما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضة فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر، لأن الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره من دون إناطة بالوثوق الفعلي بخبره. وهذا ناقشناه في خبر الواحد، هل يشترط الظن بالوفاق أو يشترط الظن بالخلاف؟ قلنا لا اشتراط في ذلك المكان. وقد تقدم في حجية خبر الثقة أنه لا يشترط حصول الظن الفعلي به ولا عدم الظن بخلافه. تتم اليوم القادم، صلى الله على محمد وعلى الطاهر.
Thank you.